ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ميشيل غندور إعلامي ومراسل لبناني يملك خبرة كبيرة لا سيما في السياسة الأمريكية. بدأ عمله تلفزيونياً وإذاعياً في لبنان، ثم انتقل إلى واشنطن حيث عمل خصوصاً في تلفزيون الحرة، وقدم برامج حوارية وتحليلية مهمة، واستضاف كبار المسؤولين الأمريكيين، ورافق الرئيسين دونالد ترامب وباراك أوباما في رحلات خارجية مهمة. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
أستاذ ميشيل، برأيك هل ستمضي إدارة الرئيس ترامب إلى قلب نظام الحكم بطهران، أم أن سقوط النظام سيكون من الداخل؟ لأنه كتار عم بيعتبروا أنه النظام سقط قبل أن يسقط.
أستاذ جمانة، شكرا بداية على هذه المقابلة. الموضوع الأساسي الذي أصبح متحولا في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في الأشهر الماضية، أن الولايات المتحدة والمقربين من الإدارة والداعمين لها بدأوا بالحديث عن ضرورة الإطاحة بالنظام الإيراني، وهذا لم يكن واردا من قبل، لا من قبل أي إدارة ديمقراطية أو جمهورية. وأصبح الأمريكيون وخصوصا إدارة ترامب تعتبر وتعترف بأنه لا يمكنها تحقيق أي مشروع سلام في الشرق الأوسط ما دامت إيران ووكلاء إيران موجودون في المنطقة ويستمرون في الأعمال التي يقومون بها منذ قيام الثورة الإيرانية. لذلك كانت الإدارة الحالية تعول على التوصل إلى اتفاقات سلام بين إسرائيل والدول العربية ومن بينها سوريا ولبنان لتوسيع اتفاقات إبراهيم مع نهاية العام الماضي، إلا أن هذا لم يحصل بسبب العوائق الحاصلة إن كان في قطاع غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن أو غيرها، وكل ذلك بسبب الموقف الإيراني المتشدد الذي يستخدم الوكلاء من أجل الدفاع عن النظام ومن أجل الدفاع عن البرامج التي يقوم بها النظام الإيراني. إذا نظرنا إلى الشروط التي تضعها الإدارة الأمريكية للتفاوض مع إيران لوجدنا أن هذه الشروط، وهي أربعة، تعني استسلام النظام الإيراني والتخلي عن كل الأدوات وخطوط الدفاع عن هذا النظام. هذه الشروط الأربعة هي: أولاً التخلي عن البرنامج النووي، ثانياً التخلي عن البرنامج الصاروخي، ثالثاً التخلي عن وكلاء في المنطقة، ورابعاً وقف ضرب المتظاهرين وقمع الاحتجاجات. وإذا نفذت إيران هذه الشروط الأربعة لسقط النظام قبل أن يوقع الاتفاق، في حال وافق النظام الإيراني على هذه الشروط التي يعتبرها البعض تعجيزية. ولكن الإدارة تريد السير قدما بالمفاوضات مع إيران لإظهار للرأي العام المحلي الأمريكي والدولي أنها لم تلجأ إلى الحرب بشكل فوري، بل أنها استنفذت كل الوسائل الدبلوماسية من أجل حل المشاكل العالقة مع إيران، وبعد استنفاذ هذه الوسائل لجأت إلى القوة العسكرية.
لابد من الإشارة أستاذ ميشيل أنه إيران خسرت أكثر أوراق قوتها من سقوط نظام الأسد إلى وضع حماس في غزة إلى الضربة السابقة التي تعرض لها البرنامج النووي.
صحيح.
يعني اليوم في موقع ضعف هي،
ولكن أزيلت الكثير من الأوراق، ولكن لا تزال بعض الأوراق موجودة. نعرف أن حماس متمسكة اليوم بسلاحها. المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة لم تبدأ بعد أو تبدأ متعثرة، والعثرة والعقبة الأساسية هي نزع سلاح حركة حماس في القطاع. نعرف أن الوضع في لبنان متأزم، تسير الأمور ولكن ببطء شديد، والعقبة الأساسية هي نزع سلاح حزب الله. نعرف أن القوات الحشد الشعبي والميليشيات التابعة لإيران في العراق عادت لتواجه بطريقة سياسية عبر ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة. هذا الأمر أغضب الولايات المتحدة ووجهت تحذيرات للعراق بأنه إذا مضى قدما بترشيح وتعيين نور المالكي رئيسا للحكومة فإن الولايات المتحدة ستخرج العراق من النظام المالي الذي هو أساسي لها من أجل تحصيل عائدات النفط، والوضع في اليمن كذلك مشابه. إذن هذه العثرات التي ما زالت موجودة في الشرق الأوسط تقف وراءها إيران والنظام الإيراني، لذلك تريد الولايات المتحدة إنهاء هذه الورقة بشكل سريع كي تحقق السلام الذي تصبو إليه الإدارة الأمريكية بحسب ترامب في الشرق الأوسط عبر توسيع التطبيع بين إسرائيل والدول العربية ومن بينها سوريا أيضا. ونرى أيضا في سوريا أن الوضع لم يستقر بعد، بحيث أن هناك أذرع أيضا لإيران موجودة، وهناك أيضا نشوء جديد لداعش ربما تقف وراءه إيران من أجل إعاقة كل هذه الخطة التي تقوم بها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
في حال حصول التدخل العسكري، برأيك رح يكون واسع النطاق أم لا؟ لأنه ضربات كبيرة كمان بتهدد بإشعال صراع إقليمي أوسع، وأيضا المواجهة العسكرية بالخليج العربي بتأثر على مصالح الولايات المتحدة وأسواق التجارة والنفط.
صحيح، استبعد دخول إدارة ترامب بعمل حربي كبير. نعرف أن ترامب يدعو إلى عدم دخول الولايات المتحدة في أي حرب وتوريط الشعب الأمريكي بحروب جديدة، لذلك يقول أنه يعمل على إنهاء الحروب وأنه يعمل على تفادي الحروب، يفضل القيام بعمليات جراحية حسب ما يصفونها في الإدارة كما فعل مع إيران في حزيران من العام الماضي، وكما فعل أيضا في فنزويلا قبل أسابيع. وتفضل الإدارة العمليات الجراحية التي تؤدي إلى تغيير الواقع في بلد معين، وقد تكون هذه المسألة المعنية بها إيران مشابهة لما حصل في السابق إن كان في فنزويلا أو في الضربة العسكرية للمنشآت النووية، وقد يكون هناك شيء جديد مبتكر سنطلع عليه في حال حصوله.
عن الرئيس ترامب تحديدا، حضرتك رفقته برحلات خارجية، كيف توصف شخصيته مثل ما عم نشوفه رجل أفعال مش أقوال؟ وهل السياسة الأمريكية تتبدل مع الرئيس؟
بداية السياسة الأمريكية بالطبع تتبدل مع الرئيس. كان يقال إن هناك مؤسسات تحكم الولايات المتحدة وأن السياسات استمرارية، هذا أمر ثبت عدم صحته في السنوات الماضية خصوصا مع إدارة ترامب الأولى ومع إدارته الثانية. وهذا النظام في النهاية هو نظام رئاسي، الرئيس يقرر والوكالات الحكومية الأخرى تنفذ، ونرى كيف أن السياسة الخارجية اليوم والكثير من السياسات أصبحت محصورة بأيدي عدة أشخاص هم سفراء أو مساعدين أو أصدقاء للرئيس ترامب، حصرت السياسة الخارجية بيدهم، حتى أن وزير الخارجية لا يداوم كثيرا في وزارة الخارجية بسبب عمله كمستشار لشؤون الأمن القومي، وأصبح عمل وزارة الخارجية مهمشا. وبالتالي كل النظرية السابقة بأن هناك مؤسسات واستمرارية بين الرئاسات الديمقراطية أو الجمهورية أو المماثلة، هذه مسألة لم تعد موجودة. فيما يتعلق بشخص الرئيس ترامب، عمليا يعني الجميع يعرف شخصيته من خلال المقابلات ومن خلال الجلسات المفتوحة على الهواء التي يعقدها إن كان في اجتماعاته الحكومية أو مع القادة الدوليين أو يعني في المناسبات. هذا هو الرئيس الأمريكي، يقول ما يفكر به ويعمل ما يعد به، وهذا ما حصل في ولايته الأولى التي اعتبرها أنها كانت متعثرة بسبب الدعاوى القضائية ومحاولة إقالته من الحكم، واستغل فرصة ال4 سنوات التي خرج منها أو فيها من البيت الأبيض ليضع خطته للمرحلة الرئاسية الثانية، وهو اليوم يقوم بتطبيق وتحقيق ما وعد به أو ما خططه في السنوات الأربعة التي أمضاها خارج البيت الأبيض.
وهل تعتبر أنه الشرق الأوسط مقبل على سلام طال انتظاره بعهد ترامب؟
يعني سؤال صعب ومعقد. هذه المنطقة معقدة جدا، كلما يشعر أبناء هذه المنطقة بأن هناك أملا ما في الأفق تحصل أمور لم تكن في الحسبان وتقلب الوضع رأسا على عقب، ما يعمل عليه الآن في هذه المرحلة قد يكون له أثر كبير على الشرق الأوسط لناحية إنهاء الحروب ورسم شرق أوسط جديد خاضع لسلطة الولايات المتحدة أو لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية لمرحلة مقبلة قد تمتد لعشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة. هذا ما تعمل عليه الإدارة الأمريكية عبر الاتفاقات التي تقوم بصياغتها وعبر التحركات التي تقوم بها، إن كان في سوريا، في لبنان، في العراق أو مع إيران في هذا الوقت. وبالتالي هذا هو الأمل. ماذا سيحصل؟ يعني الأمور معقدة، لنرى بداية ماذا سيحصل مع إيران في حال تمت تسوية هذه المسألة مع إيران بالدبلوماسية أو بالقوة العسكرية، فإن الكثير من الأمور ستتغير. ولكن هل ستنتهي المشاكل في هذه المنطقة والحروب؟ هذا سؤال صعب الإجابة عنه.
أستاذ ميشيل، بعيداً عن السياسة وبعد خبرتك الطويلة بالصحافة من لبنان للولايات المتحدة وبداياتك بلبنان الحر وبالال بي سي، شو بتخبرنا؟ شو في هيك أحداث علمت فيك؟ أخبار طريفة يمكن؟
يعني التجربة كانت جميلة جداً بلبنان بالظروف اللي اشتغلنا فيها لسنة 2003 عندما غادرنا لبنان وسافرنا إلى الولايات المتحدة. في كتير تجارب حلوة وفي تجارب مرة، بنعرف أنه مرقنا بكتير من الحروب والمشاكل بلبنان، ومرقنا أيضاً بأوقات جيدة ببعض السنوات وبشكل محدود. هناك كثير من التجارب الجيدة والحلوة والأخبار من الطريف ومن السيء، ولكن كانت تجربة جيدة. بالولايات المتحدة التجربة مختلفة. المقارنة الوحيدة، يعني بعد ما بسمع أخبار لبنان الحر كل يوم صباحا بعد الظهر بتوقيت لبنان، المؤسف أنه ذات الأخبار اللي كنت غطيها بلبنان من 22 سنة أو قبل 22 سنة، يعني من 30 سنة، بعدها هي ذاتها، ذات المشاكل، ذات الأخبار، تظاهرات، احتجاجات على موضوع النفايات أو موضوع الطرقات أو موضوع الأساتذة المتفرغين أو موضوع التلوث، ذات الأخبار بعد من 30 سنة و40 سنة لليوم. هذا أمر مؤسف جدا لللبنانيين اللي قاعدين بلبنان، ومؤسف جدا لللبنانيين الموجودين بالخارج اللي بيسمعوا انه هاي المشاكل ما زالت مستمرة وما في لها حلول وما حدا عم بيشتغل على حلها، او على القليل ما شفنا حلول لها. بالولايات المتحدة الامر مختلف. غطيت وزارة الخارجية الامريكية ل 21 سنة، شفت بشكل قريب كيفية صناعة السياسة الخارجية الأمريكية، كيفية التعامل مع القضايا الدولية، كيفية تعامل الإعلام أيضا مع الكثير من القضايا والحروب والمشاكل العالمية. تجربة غنية وكبيرة. سافرت مع العديد من وزراء الخارجية الأمريكيين للخارج، رافقناهم بلقاءاتهم بزياراتهم إن كان للشرق الأوسط أو لأوروبا أو غيرها. تجربة غنية جدا، علمتني الكثير من الدبلوماسية، علمتني كثير من كيفية النظر إلى القضايا العالمية بشكل أدق وبشكل واسع وشامل أكثر. بقى تجربتين كانوا غنية بشكل كبير وتعلمت كتير منهم، وإن شاء الله نقدر ننقل من بعض هذه التجارب للناس المهتمين بالعمل الإعلامي أو الدبلوماسي أو السياسي ونقدر نفيدهم من هالخبرة.
على أمل. أنا بدي أشكرك الإعلامي والكاتب ميشيل غندور.